بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في التربية والثقافة. نتابع القراءة في فصل القوي من يملك نفسه عند الغضب. يقول: ولعل البعض من الإخوة القراء قرأ قصة إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، وقد كان رجلا عالما أديبا، وقد اختفى ضمن من اختفى من رجال بني أمية حين تقوض ملكهم وآل إلى بني العباس، وقد أعطاه أبو العباس السفاح أمانة وقربه منه. وذات يوم سأله أبو العباس قائلا: يا إبراهيم، حدثني عما مر بك أثناء استخفائك. فقال: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. كنت مختفيا في الحيرة بأحد منازلها، ثم خرجت متوجها إلى الكوفة ولا أعرف أحدا بها، فبقيت في حيرة، فنظرت وإذا أنا بباب كبير واسع، فدخلت فيه فرأيت رجلا حسن الهيئة، فرآني فقال لي: من أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل خائف على دمه وجاء يستجير في منزلك. وبقيت لديه فترة من الزمن، وحظيت منه بكل حفاوة وتقدير. وقد سألته ذات يوم قائلا: إني أراك تداوم على ركوب الخيل كل يوم، ففيما ذلك؟ فقال لي: إني أبحث عن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، كان قد قتل أبي ظلمة، وقد بلغني أنه مختف في الحيرة، فأنا أطلبه يوميا لعلي أجده فأدرك منه ثأري. فلما سمعت ذلك كثر تعجبي، وقلت في نفسي: إن القدر ساقني إلى حتفي في منزل من يطلب دمي. وسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه، فعلمت أن كلامه حق وأني أنا الذي قتل أباه. فقلت له: يا هذا، إنه قد وجب علي حقك، ولمعروفك الذي يلزمني أن أدلك على خصمك الذي قتل أباك. ثم قلت: أنا إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك، وأنا قاتل أبيك، فخذ بثأرك. فتبسم مني وقال: هل أضجرك الاختفاء والبعد عن منزلك وأهلك فأحببت الموت؟ فقلت: لا والله، ولكني أقول لك الحق، وإني قتلته في يوم كذا من أجل كذا. فلما سمع الرجل كلامي وعلم صدقي تغير لونه، ثم فكر طويلا والتفت إلي وقال: أما أنت فسوف تلقى أبي عند حاكم عادل فيأخذ بثأره منك، وأما أنا فلا أخفر ذمتي. حقا إن هذه القصة لهي من أروع الأمثلة في الصبر، فهي عنوان للإيمان والشجاعة النفسية الرائعة. إنه لحري بنا أن نوطن نفوسنا على الصبر والحلم وضبط النفس في مختلف المواقف من فرح وترح وسرور وحزن وصفاء وكدر، فكم لذلك من عقبى كريمة وأثر ونجاح في الحياة. التفاؤل وتربية الصغار. التراث العربي الإسلامي خالد متجدد، كان حافلا وما فتئ نبراسا للحقيقة، يجلو مهما تلاحقت السنون والأحقاب. ومن هذا التراث انطلق الأدباء والمفكرون، يستقون منه رواياتهم وأقاصيصهم، ويصوغون منه مختلف الفنون الأدبية والأفكار القويمة السليمة التي تعين على عمق التفكير وسلامة المنطق بعيدا عن التشاؤم والقلق. فالأمل والتفاؤل عاملان حيويان يقربان إلى النجاح في الحياة، والإنسان يلاقي في حياته الكثير من المتاعب والعديد من المصاعب، ولكن يجب أن يقابل ذلك بروح التفاؤل والابتسامة. ما أجمل الفكر الذي يرسم المنهاج السليم ليفتح الأمل وليتوقع الخير. فالمبتسم للحياة أسعد حالا وأكثر قدرة وأقوى حيوية وأقدر على مواجهة عبوس الأيام ومعالجة الصعاب، لأنه ينطلق في معالجته للأمور من روح سمحة ونفس باسمة، والأمة العربية من أغنى الأمم في التراث، ويزخر تاريخها وآدابها في الحث على روح التسامح والأمل والتفاؤل. ولا غر، فاليأس يحطم القيم الإنسانية. ولذا يجب أن نستخرج من تراثنا كل ما يهدف إلى تغذية الناشئة بكل ما يربي الذوق ويرقي الأسلوب ويصلح النفوس. فأكبر سلاح في الحياة هو العلم والخلق والتسامح والعفو والحب. وإن تراثنا لزاخر بمحاسن الأفعال وأحاسن الأقوال، فالإسلام يغذي الشعور بالتسامي والتسامح والطموح الدائم إلى الرقي، وينقل النفس مما يعتريها من القلق والحزن إلى الشعور بالأمن والراحة، بل من السيء إلى الأحسن. وصدق الله العظيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكم في هذا القول من توجيه كريم وبرهان عظيم على رجاء الخير دائما. أجل، ما أجدر الآباء والأمهات والأساتذة ومن يملك حق التوجيه أن يربوا الصغار على التفاؤل، وأن يعودوهم على أن ينظروا للحياة من زواياها الحسنة ونوافذها المضيئة، وأن يثقوا بالحاضر والمستقبل. فمن الخير أن تمتلئ النفوس رضا بذلك وتعلقا بجميع الجوانب الحسنة الخيرة الكريمة. التفاؤل خير دعامة للنفس تستند عليها في الحياة، إذ يبعث على النشاط لا على الخمول، ويجعل النفس تمتلئ بصفات الجمال والخير والرحمة والإخاء والترابط. حقا، ما أجمل الصفات الإنسانية يتحلى بها الإنسان، وما أكرم الأخلاق الفاضلة يتزين بها الفرد من طهارة قلب وحسن نية وعفو، فذلك مما يرسخ ويعمل على امتداد الأخوة ودوام الصداقة. إن تراثنا كما أسلفت لمفعم بثروة هائلة من المثل والقيم الكريمة، ولكنه يحتاج إلى جهد كبير بحيث نضع منهجا قويما للاستفادة منه بأسلوب العصر، وليتزود الشباب من معرفة ذلك التراث واكتناه أسراره واستخراج كنوزه المطمورة والتغلغل في أعماقه. فكم يحوي من روائع القول مما يستثير العاطفة ويهيج المشاعر مهما توالت عليه العصور. ومتى صحت العزيمة وقوية الإرادة أمكن تحقيق ذلك، فشبابنا في حاجة إلى أن ينبض قلبه بتراثه الروحي العميق، وأن تتناغم مشاعره مع ما في ذلك التراث من نور وجمال وسمو، مما يلتقي مع الفطرة في داخل النفوس المؤمنة ويجعلها تهتز غطة وحماسا وفخرا واعتزازا. فليكن تراثنا منبثق إشعاع مستمر، إذ إنه حافل بجلائل الأعمال. الشباب والثقة بالنفس. الشباب همة وقوة وحيوية وعزيمة ونشاط، ويزيد ذلك العقل النير والفكر السديد والخلق الرصين والمعرفة الواسعة. كل ذلك يهذب النفوس ويرفعها، ويجعل من قوة الشباب ونشاطه أداة خير وبركة وفائدة. والحديث إلى الشباب طويل وعريض، لأنهم العنصر الحيوي في المجتمع، ولكل منهم واجب يجب أن يؤديه ودور يجب أن يقوم به في هذا العصر الزاخر بألوان العلوم وفروع الآداب وضروب المعارف. فيجب على الشباب أن يوثق صلته بربه، وأن يحرص على إقامة شعائر الدين، وأن يهيئ نفسه لتحمل المسؤولية والبعد عن طوفان الثقافات والآداب والفنون التي تخالف قواعد الإسلام. ففي ثقافتنا الإسلامية الفوز والفلاح والكمال. وعلى الشباب أن يتذكر دائما قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلتكن أهدافه أهدافا سامية، وغاياته غايات رافعة، فالإسلام دين التطور والطموح إلى المثل العليا في الحياة. وليس من النافع أن نقلد الآخرين في عاداتهم وأساليبهم السيئة، بل نعرض عن الأمور التافهة التي لا تفيد السلوك السليم والعمل الصادق النافع. فمن الخير أن نشحذ العزم ونقوي الأمل، وأن نقتبس ونأخذ ما يكون نافعا ومفيدا، ولنتأمل الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وأن تكون تقاليدنا امتدادا لتقاليدنا الإسلامية المجيدة، فلا نكترث بظواهر الأشياء وننخدع ببريقها، بل يجب أن نتعمق في حقائقها. فعلى الجملة، متى ساءت نظرة المرء وتفكيره ساء عمله، فساءت حياته، وإن حسن سلوكه وتفكيره حسن عمله وسلوكه وحياته. إن على الشباب أن ينمي مواهبه وملكاته ويوسع أفقه ومعارفه، ويكون قلبه مملوءا بالثقة والمحبة والإنسانية والإيمان، إذ الثقة بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة، وليس هناك أسوأ من الغرور، فعلى الشباب أن يتجنب ذلك، إذ الكبر والغرور من الصفات المذمومة تفقد صاحبها كل أمل في النجاح. وبعد، فالشباب في حاجة إلى التسلح بالخلق الكريم والسلوك الرشيد والنفس الراضية المطمئنة، وفي حاجة إلى الابتعاد عن التقليد الأعمى والقلق النفسي وترهات الحياة ومظاهرها الخادعة. خير وسيلة للنجاح في الحياة أن يكون للشباب مثل أعلى يتطلع إليه ويسعى في الحصول عليه، يضعه دائما مصبع عينيه، يدعم ذلك خلق رفيع وصدق وتعاون وتسامح. التوجيه المهني للشباب: المهنة بالنسبة للشخص وسيلة لخدمته وزيادة دخله وتحسين مستواه وتطوير وضعه الاجتماعي والاقتصادي، فالمهنة ميدان واسع للخدمة والفائدة للفرد والمجتمع، ولكل فرد استعداداته وميوله وقدراته، فلذا ينبغي للفرد أن يختار ما يناسب تلك الميول قبل أن يلتحق بالدراسة في ذلك القسم. إن دور الآباء والمعلمين والموجهين لكبير في هذا الميدان، فيجب معاونة الشاب خلال حيرته وتحديده للمهنة التي يريد أن يمارسها. لقد رأيت كثيرا من شبابنا خلال التحاقه بمراكز التدريب المهني وغيرها من مجالات التدريب يحتار كثيرا، ويتصل بمن يعرفهم لاستشارتهم والاستئناس برأيهم في اختيار المهنة، وذلك بقصد معاونته لاختيار المهنة الملائمة التي يمكن أن ينجح فيها. ولقد لاحظت أن مجموعة من الشباب أضاعوا فترة من الدراسة ثم أدركوا أخيرا أن هذه الدراسة وتلك المهنة غير مهيئين لها، فبدأوا في مجال جديد، وفي هذا ضياع للوقت وخسارة لهم ولوطنهم الذي ينتظرهم سريعا. إن التنقل من مجال إلى مجال مضيعة للوقت. حقيقة إن هؤلاء الشباب محتاجون إلى التوعية والتوجيه قبل التحاقهم بتلك المهن، ليكونوا على بينة من الواقع، وليكون اتجاههم صحيحا، وليعرف كل شاب أين يضع قدمه. إن دور المعلمين والآباء كبير جدا، وذلك لتجنيب الشباب ضياع الوقت. ومن المعروف أن لكل فرد قدراته وميوله ومواهبه وإمكانياته الذهنية والجسمية والشخصية وقوة الصبر والاحتمال إلى غير ذلك من الصفات والمزايا الشخصية. على ضوئها يتحدد للفرد اختيار المهنة التي تتلائم مع تلك الصفات، إذ إن كل مهنة من المهن تتطلب قدرة وتدريبا وإدراكا وحسب احتياجات تلك المهنة، فلكي ينجح في الإلمام بتلك المهنة فلا بد أن تكون الاستعدادات لديه متوافرة والتجاوب معها موجودة. ومن المعروف أن هناك فروقا واختلافات بين كل فرد وآخر، فلا ينبغي أن يأخذ البعض بمبدأ التقليد في هذا المجال. فقد عرفت شخصا التحق بقسم من أقسام مراكز التدريب ثم تبين له بعد ذلك أنه لا يلائمه، وإنما التحق به لأن صديقه وزميله سبقه إلى الالتحاق به، وهذا خطأ كبير. فعلى الشاب أن يدرك مواطن ضعفه وقوته وميادين نجاحه وفشله في الهوايات والدراسة ومختلف المواد الدراسية والمهنية، فالمهن المختلفة تتطلب مستويات معينة من القدرات والمزايا الشخصية. إن توجيه الشباب مهم في هذا الميدان، فهذا مما يساعده على اختيار المهنة المناسبة لاستعداداته وقدراته. إن على المؤسسات التعليمية أن تشارك بدور فعال باعتبارها هي التي تقوم بالتعليم والتدريب من أجل الفائدة لهذا البلد وشبابه، وليصبح التعليم أداة للبناء الاقتصادي وما يتطلبه من أعداد كبيرة من المتخصصين والمتدربين والإخصائيين وأصحاب المهارات المتنوعة. إن مشروعات التنمية التي تحفل بها بلادنا اليوم تتطلب المزيد من إعداد وتدريب القوى البشرية اللازمة وذلك للتعرف على إمكانيات وقدرات كل تلميذ. إن إجراء التجارب والبحوث الميدانية للتحقق من فعالية تلك البرامج المهنية بقصد التعرف على واقعها كمنطلق وبداية لتحسينها بما هو أفضل أمر مطلوب تماما. إن المردود الأفضل الذي يمكن جنيه لا يتحقق إلا بتعميق الوعي المهني لدى الشباب وتأهيلهم وتدريبهم ليستطيعوا اختيار ما يلائمهم وليمارسوا أعمالهم بالشكل الأكمل وبالصورة الملائمة، وذلك لغرس روح العمل الجاد الشريف في نفوسهم خلال دراستهم وتدريبهم وكذا بعد تخرجهم. والله الموفق والمعين. حسن الخلق. لقد أوضح الإسلام النهج الحسن للتعايش الكريم الذي يبعث على المحبة والأخوة والمودة بين أفراد الأمة، وكل ما يوحي بالتقارب والترابط والوئام. ولعل من أجمل ما يجب أن يتحلى به الفرد من الصفات الكريمة حسن الخلق، ومتى كان أفراد المجتمع على جانب من حسن الخلق وكرم الشمائل صارت الأمة سعيدة هانئة تنعم بالحبور وتعيش في مودة وصفاء في ظل ظليل من الحب والوفاء وسمو الأخلاق وصفاء النفس وسماحتها. إن لحسن الخلق فضائل متعددة ومناقب ومزايا ومفاخر عظيمة، فهو دليل على المشاعر الكريمة الرحيمة المملوءة بالخير والإشراق والأخلاق الكريمة التي يجب أن تسود بين الأفراد، هي التي دعت إليها تعاليم الإسلام. فالقرآن الكريم والأحاديث النبوية تفيض بالحث على مكارم الأخلاق والدعوة إلى ذلك، وتدعو إلى الفضائل والمثل السامية والآداب الرفيعة، وتنهى عن المساوئ وتجنب الرذائل وسيء الصفات. ولقد قال الله تعالى مخاطبا النبي: وإنك لعلى خلق عظيم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. ولقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن البر هو حسن الخلق. وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إن حسن الخلق فضيلة من الفضائل، بل يرفع صاحبه مقاما محمودا بين الناس، ويضفي عليه ضروبا من التقدير والمودة. فعلينا أن نزيد في رصيد حسن أخلاقنا من تواضع وصفاء وتآلف ومحبة وإيثار وإخاء. علينا أن نقلل من كل ما يتنافى مع ذلك مما تكون نهايته سيئة، ونبتعد عن كل حقد وحسد، وأن نبتعد كذلك عن كل ما ينأى بنا عن سبيل الخير ونهج الإسلام. ولقد قيل: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وأيضا: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلنصرف أوقاتنا في العمل النافع. لكل فرد في هذه الحياة رسالة يسعى جاهدا لتحقيقها بعزم وصدق نية، إذ يجب ألا يحيا المرء بدون هدف يبحث عنه ويسلك الوسائل المؤدية إليه. فالعمل المنتج المفيد مصدر سعادة ومبعث سرور، والعمل أي عمل يحتاج إلى الصبر والصلابة والمثابرة. ولعل ما يؤلم المرأة مشاهدته لمجموعات من الناس لا تعنى بقيمة الوقت ولا تكترث بأهميته، بل تسرف في تبديده وضياعه في أمور غير نافعة، بل قد تكون سببا من أسباب الأذى والمتاعب. فما أجمل الاستفادة من الوقت والاستثمار له بصورة إيجابية، فكم من أفراد علت هممهم فصرفوا هممهم في أمور مثمرة، وصلوا إلى نتائج ممتازة وتفوق وصعود. لو دققنا النظر لألفينا العدد الكبير من مخترعين وعباقرة ورجال أعمال وإدارة وعلماء وشعراء وأدباء، صاروا نوابغ في فنونهم لأن شعارهم دائما كان العمل والاستفادة من الوقت. إن عامل الثقة بالنفس من الوسائل الحيوية الفعالة في بلوغ الأهداف، كما أن المثابرة على المرن والتركيز على الغاية المطلوبة لمما يساعد على تحقيق الهدف المطلوب. أما الحيرة والتخبط والتقليد الأعمى فإنه يسوق صاحبه إلى طرق المتاهة والضياع، فتتشعب به السبل وتعترضه الصعاب. إن على المرء أن يرتفع في تفكيره ويسمو في سلوكه وتطلعاته ويعلو فوق غرائزه وأهواء نفسه، فالمسلم مطالب بأن يبذل قصارى جهده لكي يبلغ ما قدر له في هذه الحياة من سمو ورفعة. وفي التوجيهات النبوية الكريمة حث على ذلك، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يقول الشاعر العربي: وارغب لنفسك أن تكون مقصرة عن غاية فيها الطلاب سباق. فالعمل النافع يحفز الإنسان إلى النشاط والحيوية وإلى توجيه قواه إلى النواحي الإيجابية وتوسيع آفاقه ومداركه. وكم في ذلك من صفاء للنفس وطمأنينة للفكر وراحة للبال والانتقال إلى حياة كريمة مليئة بالآداب وحافلة بالفضائل والقيم الإنسانية. وبعكس ذلك، متى تنكب الإنسان الطريق السوي فإنه لن يجني سوى الآفات والرذائل. والإنسان منهي عن العجز والكسل والتشاؤم والسخط وندب الحظ واليأس. فديننا طالما دعا وحث على الأخذ بأسباب العمل والتعلق بالجوانب الحسنة في مختلف ضروب حياتنا، فإن ذلك هو القوة الحافزة التي تدفع دائما إلى الأمام. رعاية الشباب: الشباب مناط الأمل ومقصد الرجاء وعنوان الأمة وإحدى مفاخرها وطلائع نهضتها، ومتى أحسن توجيهه عاش عزيزا كريما قويا. فمرحلة الشباب هي مرحلة التفتح والنشاط والحيوية، وإن مهمة توجيه الشباب ترتكز على عاتق الآباء والمربين والمصلحين ورعايته من أن تجرفه الأوهام وحماية عقيدته ليحتفظ بكيانه الروحي الذي يصونه من الانهيار والتناقض والضياع. فبحسن التوجيه والرأي الصائب والفكرة النيرة نفتح أمامه السبيل نحو أنبل المقاصد وأشرف الغايات، ونغرس في نفسه حب القيم والمثل ليستطيع النهوض بالتبعات الملقاة على عاتقه ليظل قلعة حصينة لا ترام، وليستعين بما آتاه الله من هدى ونور وحكمة وإيمان عن كل المغريات. لقد عني الإسلام عناية بالغة بالشباب، فإن آداب الإسلام وتعاليمه تدعونا إلى أسمى معاني الفضيلة والرجولة والشهامة والإباء والترفع عن كل رذيلة والتمسك بكل فضيلة، فالقوة الخلقية تدفعه إلى حسن السلوك وإلى التعاون والتأخي، وهي من العوامل التي يجب على كل شاب مسلم أن يتحلى بها. ولعل مما يحز في النفس أن نرى البعض من الشباب يحاول اقتباس بعض التقاليد الذميمة والعادات السيئة، يقلد بها أمما وشعوبا تختلف عنا فكرة وعقيدة وحضارة وتراثا، ممن يعانون إفلاسا في الروح وضعفا في القيم والأخلاق وطغيانا ماديا رهيبا يضع الفرد في دوامة من الضياع والمتاهات. إن الواجب علينا أن نحافظ على الأخلاق الإسلامية وألا ننبهر بمظاهر الحياة، كما لا يجوز لنا أن ننسى أننا ننتمي إلى أمة ذات حضارة ومجد وتراث شامخ، طالما كان عاملا من عوامل تنظيم جوانب الحياة وجعلها حافلة بالانسجام والطمأنينة والراحة. فبرز منها العديد من قادة المعرفة وطلائع الحضارة، وكان من شبابها من ضرب أروع الأمثلة في البطولة والتضحية والوفاق والإخلاص. فبالتوجيه الصائب السديد نربي جيلا قويا مؤمنا بربه يمثل طريقا إسلاميا يندفع إلى أرفع مكانة، يبتعد عن الميوعة والترف والسفاسف والترهات. ومن العادات السيئة المنقوطة التي يجب الترفع عنها والتي تسربت إلينا إطالة الشعر وإسباله تشبها ببعض الشباب في الخارج، والتحلي بالذهب وغير ذلك من البدع والسخافات، والتي تدل على انعدام الأصالة والوعي، وتلك عادات سيئة يجب الترفع عنها، لا تليق بمن كرمه الله بالرجولة وميزه بالعقل وحباه بالفكر وفطره على الدين. إن على الآباء والمربين أن يحرصوا على توجيه الأبناء فكريا وجسميا وعقليا وروحيا، ليهب من ذاته لمقاومة الانحراف والسوء. ولنتذكر وصية عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده حيث يقول: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس وأقلهم أدبا. فإن في الإسلام وآدابه وتربيته وتعاليمه ما ينهض بأبنائه ويغنيهم عما سواه، فلنبحث عن أفضل الوسائل التي تتسم في البناء السليم للشباب وتبصره بمواقع الرشد وتهديه إلى سواء الصراط ووجهة الحق والخير، والتي هي ثروة خلقية وروحية وأدبية وفكرية تفيد في كل ميدان من ميادين الحياة.
من فضلك تابع بقية المادة.